إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. أخ النسأل يقول: لماذا لا تعذب النائحة في قبرها؟ الجواب: ما أدراك أن النائحة لا تعذب في قبرها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عمن أوصى أن يناح عليه أو يعلم أنه سيناح عليه ولم يتبرأ من ذلك فإنه يعذب في قبره، إن الميت لا يعذب بمنيح عليه، فمن باب أولى أن تعذب النائحة، كيف وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن النائحة تقوم أي تبعث من قبرها وعليها قميص من قطران ودرع من جرب، لما تقوم وهذا حالها، فهل ليس هذا عذاب ولا يسبقه عذاب؟ والدلالات ولا سيما دلالة الأولى المعروفة عند علماء الأصول في الغيب تعمل، فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في بعض روايات حديث الرجل الذي لا يستتر من بوله فيعذب في القبر، إنسان عياذ بالله يعني يظهر عورته المغلظة، يظهر ذكره ويبول ثم لا يستتر، يقضي حاجته ثم يمشي، هذا يعذب في القبر. طيب حال والعياذ بالله تعالى من تعرض فرجها في الصور الإباحية وما شابه، من باب أولى العذاب، لأن من تصنع هذا فهذا من باب أولى أن يقع فيها، أن يقع عندها عذاب القبر. فدلالات الأولى في موضوع عذاب القبر معتبرة، كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين لما ذكر أن البيت الذي فيه صورة أو كلب لا تدخله الملائكة، قال من باب أولى لو كان فيه خمر، يعني البيت اللي فيه في الثلاجة خمر تدخل الملائكة، قال ومثله البيت اللي فيه عود ولكن موسيقى، بيت ما فيه صورة ولا فيه كلب لكن فيه آلات الموسيقى، هذا تدخل الملائكة؟ هذا لا تدخل الملائكة، لأن هذه الحرمة أشد من تلك، هذه الحرمة أشد من تلك، وهكذا. فالسائل: لماذا لا تعذب النائحة في قبرها؟ نقول له: ما أدراك أنها لا تعذب وهي تبعث، والله تعالى أعلم، لازم بعثها وعليها قميص من قطران من أعلى بدنها إلى أسفله ودرع يلصق ببدنها من جرب، تعذب هذا العذاب الأليم الشديد الذي بسببه أدخلت الحصرات والاعتراض على قدر الله بنياحتها على الميت، لازم هذا البعث أنها كانت قبله كانت معذبة والله تعالى. أخ يقول: شوقنا للجنة. سئل بعض الصالحين قال: شوقنا للجنة، قال: فيها النبي وصحبه. قال: فيها النبي وصحبه، والله لو لم يكن دأهل النار عذابا إلا أن يحشروا مع أبي جهل فرعون وهامان قارون وأعداء الأنبياء لكفاهم خزيا وعارا، ولو لم يكن في الجنة إلا أن يكون فيها الأنبياء إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين والعلماء والصالحين، فكفى أهل الجنة يعني فوزا وفخرا. مما يشوق للجنة ما كان يقول ابن مسعود كما ثبت عنه في مصنف ابن أبي شيبة، يقول يشرب أهل الجنة شربة ماء، قال فيلتفت عن زوجه، قال ثم ينظر إليها فيراها قد ازدادت حسنا 40 ضعفا في شربة الماء. يعني مجرد ماء فقط تشرب الماء، ثم يعود فينظر إليها فيجدها قد ازدادت 40 ضعفا حسنا. فالعجيب في أمر الجنة أنها كلما تقدم الوقت، والجنة إلى أبد الآباد، وإذا لم يكن جنة ما في حياد، إذا ما كان جنة كان نار والعياذ بالله تعالى، والنار للكفار إلى أبد الآباد. ولكن العجيب في نعيم الجنة أنه كلما تقدم الزمن والوقت كلما ازدادت الشهوة وازداد النعيم وازداد الخير وازدادت البركة. وكفى في الجنة نعيما أن نرى ربنا عز وجل، أن يتجلى ربنا علينا وأن نراه. فأسأل الله جل في علاه ألا نحرم يعني هذه اللذة. أخ يقول أكرمك الله، سؤالي إذا دعيت لحفل زفاف لا أستطيع الإنكار لسبب حفل زفافي كان غير شرعي، أجيبونا. طيب أوسع السؤال، رجل يفعل حراما فرأى غيره يفعله، فهل لأنه هو يفعل الحرام يسقط عنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
لا.
ما الواجب عليه؟ أمران، الأمر الأول أن يقلع عن الحرام، والأمر الثاني أن ينهى عن المنكر. فمن كان يفعل منكرا ورآه فالواجب عليه الإنكار وإن كان يفعله، والواجب عليه التوبة من باب أولى، حتى لا يقال له يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالواجب على من رأى منكرا أن ينكره وإن كان يفعله، ومن باب أولى إن أنكره وكان واعظ الله حيا في قلبه فإنه يستيقظ ويؤنب ويعذب ولا يرتاح حتى يترك المنكر وحتى ينهى عنه. من رأى منكرا فلم ينكره فذهبت عنه شعبة من شعب الإيمان، والإيمان يزداد بشعبه كالشجرة، تزداد أن يتفيأ الإنسان في ظلالها كلما امتدت شعبها. ولذا من رأى في قارعة الطريق أذى فلم يمطه زال شعبة من شعب الإيمان عنده. فالإيمان 64 أو 74 على روايتين في الصحيح، شعبة أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. قال النبي صلى الله عليه وسلم والحياء شعبة من شعب الإيمان. لماذا خص الحياء وذكر الأعلى والأدنى؟ قال أهل العلم لأنه ما من خصلة من خصال شعب الإيمان إلا وفيها حياء، حتى لا إله إلا الله، حتى لا إله إلا الله. الإنسان المتيقن على أن الله جل في علاه سيبعثه ويسأله يستحيي من الله ويقول لا إله إلا الله، الذي يرى الأذى على قارعة الطريق ولعله يكون سببا من أسباب كشف عورة لمسلمة، فإماطة الأذى عن الطريق فيه حياء، فيه حياء. يميط الأذى مخافة أن تتعثر به امرأة فتظهر عورتها، فحياء منك على الخلق وعلى عورات المسلمات ترفع الأذى عن الطريق. فالحياء لا يأتي إلا بخير. طيب أحد السؤالان قد يفهم البعض من فعل عمر وضربه للنائحات أنه يشرع ضربهن في هذا الوقت وقت غربة الدين. هل دخل عمر على النساء ليضربهن بالدرة؟ وهل يشرع في مثل هذه الحالة الإنكار المنكر؟ ذكرنا في درس أمس أن عمر كان يضرب النائحات، ولما ناحت أخت أبي بكر أم كروة ضربها وكانت معها نساء ينحن، فكانت التي فرقهن وكانت التي تخرج منهن يضربها. هذا الضرب لمن له سلطة، عمر أمير المؤمنين ولا يؤدي بالشعب بالدرة، ورضي الله عن عمر ورضي الله عن درة عمر. وهذه الدرة ما أحوجنا لها، وتحتاج إلى ذكر الأسباب التي ضرب عمر بها، فيكون فيها شيء من فقه عمر رضي الله تعالى عنه. أما أن يضرب الإنسان ممن ليس له سلطة فليس له ذلك، من ليس له سلطة فيبين إن كان من أهل العلم وأعوان أهل العلم. ففي حديث أبي سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قال أهل العلم: بيده للسلطان وأعوانه، وبلسانه للعلماء وأعوانهم، وبقلبه للعوام. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، لمن؟ للسلطان وأعوانه، فإن لم يستطع فبلسانه. من الذي يغير اللسان؟ العالم، العلماء وأعوانهم، والعوام يغيرون بالقلب. ويجب تغيير المنكر بالقلب، فإذا رأى الإنسان منكر ولم يغيره بقلبه ولم يتبرأ إلى الله منه يزول شيء من شعب الإيمان، ينقص الإيمان. لا يزول الإيمان لكن تزول شعبة من شعب الإيمان. نونية ابن القيم: هل تنصحون بحفظها؟ نعم. نونية ابن القيم عذبة، عذبة الألفاظ، غزيرة المعاني، جميلة الأداء، حتى لو سمى حفظها لو أنه يسمعها فهي من أجمل المنظومات. ذكر فيها العقيدة الصحيحة، وفصل في آخرها ذكر الجنة، ورد على الفرق المبتدعة، وأثبت أسماء الله عز وجل. منظومة بديعة، بديعة للغاية، تستحق حقيقة أن تشرح وأن تدرسها الإخوة فيما بينهم. هل يجوز للرجل أن ينزل ماءه على زوجته وهي حائض؟ نعم، يجوز للرجل أن يتمتع بزوجه دون علاج إذا كانت حائضا أو نفسا. والاستمناء بيد الزوجة ليس حراما، والتلذذ بالزوجة بالتقبيل والضم من غير علاج في وقت الحيض فلا حرج. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر إحدى نسائه أو بعض نسائه أن يأتذرن ثم يتمتع بها من غير علاج وهي حائض. فيجوز للرجل أن يتمتع بزوجه من غير علاج وهي حائض، حتى ينزل ماءه ويقلل الشبقة التي عنده في شهوته، والله تعالى أعلم. قراءة الإمام فجر الجمعة لشيء من سورة السجدة في الركعة الأولى، وشيء من سورة الإنسان في الركعة الثانية، وأحيانا بعضهم يقسم السجدة على الركعتين، ليست هذه السنة. السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ السجدة والإنسان. السجدة فيها بإيجاز من أين جئنا، والإنسان فيها بإيجاز إلى أين سنذهب. فهذا اليوم الذي خلق الله فيه آدم والذي يبعث فيه آدم يتناسب معه أن تتذكر من أين جئت وإلى أين تسير. فعنوان سورة السجدة سجدة، فيها سجدة، من أين جئت وما المطلوب منك، وعنوان سورة الإنسان إلى أين أن تسير. ولأن الذين يحضرون هذه الصلاة وهي أحب الصلوات إلى الله، صلاة الفجر والجمعة، جاء التفصيل في ذكر الجنة دون ذكر النار، ولعله لا يفضل تذكر النار في سورة الإنسان إلا مرة واحدة، إلا آية واحدة، وباقي الآيات كان فيها ذكر الجنة. ولذا هذه الصور تناسب هذا اليوم، تناسبه في سنة الله في الكون، وتناسبه في سنة الله في الشرع. فليس من السنة أن تقرأ شيئا من السجدة، ولا أن تقرأ شيئا من سورة الإنسان، أو أن تقسم سورة السجدة على ركعتين. من يفهم أسرار الشريعة، والذي ذكرت شيء من هذه الأسرار، يعلم أن هذا التقسيم ليس بصحيح، وهو ليس بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنت ما أتيت بهدي النبي صلى الله عليه وسلم لما تقرأ شيئا من هذا وشيئا من هذا. وخير الهدي هدي النبي، هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو قرأ الإنسان أي شيء في الصلاة جائزة، الصلاة سقطت من الذمة. لكن نتكلم عن السنة النبوية، ونتكلم على التمام والكمال. طيب، أحد إخواننا يقول: مر علينا في شرح الطحاوية لابن أبي العز أن الموجود، وقال لنا أحد المشايخ: سمعت قول الشيخ مشهور الأصح أن الله الوالد، ما تعليقكم على هذا؟ الله موجود؟ موجود، ما أحد يستطيع يقول الله عز وجل غير موجود. لكن لفظة موجود، بعضهم قال موجود على وزن مفعول، والموجود المفعول يحتاج إلى فاعل، يحتاج إلى فاعل. الألفاظ الشرعية الثابتة في الكتاب والسنة أن الله حق، وكلمة حق أقرب للحقيقة من كلمة موجود. يعني موجود بمعنى أنه ليس بمعدوم، لا قطعا، هذا صحيح. ومن أنكر وجود الله كفر، وهذا صنيع الملحدين. لكن الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى في سورة الحج: ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير. من شهد أن الله حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن النبيين حق، إلى آخر الحديث. فالأحسن أن نقول أن الله حق، هذه أحسن من كلمة
موجود.
موجود، الله حق أحسن من كلمة موجود. والله تعالى أعلم. ابني صغير لا يحسن الطهارة، هل يقطع الصلاة؟ نعم، يقطع صفوف الصلاة ويدخل تحت العموم. ما ثبت في سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. قال الإمام النووي: من وصل صفا وصله الله برحمته، وصله الله بجنته، وصله الله بثوابه، ومن قطع صفا قطعه الله من رحمته، وقطعه الله من جنته، وقطعه الله تعالى من ثوابه. يعني المرض يقول لك: خلصنا الولد، بدي معك الجامع. خلصنا الولد، بدي معك الجامع. حتى صار بعض الآباء يخلق بنات، مش بس الذكر، يخلق بنت وتوقف البيت بنفسه. هذا مشروع ممنوع، هذا ممنوع. طيب، الولد إذا جاء المسجد لسبب أو لآخر مع أبيه، يقف يجلس بجانب الحائط أمام الصف، ما يقف الصف، ما يقف الصف، ما يقطع الصف. طيب، الولد اللي بيتوضأ ويعرف الصلاة، هذا يتنبه الصف. الصبي المميز المتوضئ الذي يتحرز من النجاسات، هذا يعتد به الصف، وهذا فقط ليس له خلف الإمام. أما لو وقف في الصف الأول على الأطراف فهو أحق به من المتأخر. أما الذي لا يعرف الطهارات، والصغير الذي لا يعرف، هذا لا يجوز أن يقف في الصف. هذا يوقف أمام أو يوقف على طرف الصف، بحيث ما يقطع الصف. والله تعالى أعلم. ما معنى قول الإمام المصلين صلوا صلاة المنذر؟ أو ليس من السنة أن يقول الإمام المأمومين صلوا صلاة المنذر، وهذا من الخطأ. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول صلوا صلاة المنذر ليس قبل الصلاة، قبل الصلاة تسوية الصدور، والمراد صلي صلاة المنذر تذكر أنك ستودع هذه الدنيا. فصلي صلاة من فارق الدنيا. ومن أكبر أسباب الخشوع في الصلاة أن تتذكر اليوم الآخر، وأن تتذكر الجنة والنار. فهذا الذي يعينك على الصلاة، فيكون لقاؤك مع ربك المتكرر في الصلاة عونا لك من أن تحب لقاء الله عند الموت. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. فمن كانت قرة عينه في الصلاة وأحب لقاء الله في الصلاة وقام إليها نشيطا وليس بمتكاسل، هذا الذي يكرمه الله تعالى لما يلقاه. ولذا قال الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة. طيب الآية: وإن الله لمع الصابرين. الآية: استعينوا بالصبر والصلاة على إيش؟ مش مذكور. استعينوا بالصبر والصلاة على إيش؟ على كل شيء مطلقة. ما ذكر الله عز وجل بما نستعين؟ صبر والصلاة. والصبر بجميع أنواعه، والصلاة بجميع أنواعها، حتى أنه يدخل فيها الدعاء. استعينوا بالصبر، الصبر بما فيه الصوم، الصوم من الصبر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مسند أحمد: من صام شهر الصبر، يعني رمضان، وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحى الصدر. استعينوا بالصبر والصلاة على كل شيء. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كانت قرة عينه الصلاة، لا حرج تطلب الأسباب، لكن كل ما صارت مصيبة في بدنك، في مالك، في ولدك، ابنك مرض، قم صلي ركعتين. ما بيمنع تأخذ دواء، لكن قلبك مرموم بالصلاة. فمن كان هذا حاله، كل ما صابته شدة فزع إلى الله وفزع للصلاة وأحب لقاء الله، هذا الذي يهنأ لما يلقى الله لما يموت. وبالتالي الصلاة من أهم الأشياء. امرأة نصرانية في أمريكا أرضعت طفل مسلم 5 رضعات مشبعات بسبب مرض الأم المسلمة، علما أن المرأة النصرانية لها بنات، فهل يحرم هذا الطفل على البنات؟ قطعا قطعا يحرم. فهي أمه، هي أمه، وبالتالي تحرم. هذا أحد العلماء سأل سؤال، قال: لو زوج ترضع من شاه هل تحرم علي؟ هل هذه أختي من الرضاعة؟ فقال الشيخ: قال أختك في الزريبة في الرضاعة. قال أختك في الزريبة في الرضاعة. أما الآدمية إن أرضعت، الآدمية إن أرضعت سواء كانت يهودية أو نصرانية، فالحرمة تسري. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: 5 رضعات مشبعات يحرم. فعلق التحريم على إيش؟
الرضاعة.
الرضاعة
ليس على
يعني سواء كانت هذه المرأة مسلمة أو نصرانية، أو حتى لو كانت كافرة غير كتابية، برة أو فاجرة، النبي علق الحكم بقوله صلى الله عليه وسلم: 5 رضعات مشبعات تحرمنا. ولم يذكر حال المرضيعة. فهل حصلت 5 رضعات مشبعات؟ حصلت، وبالتالي يحرم. أخ يقول: أنا شريك في روضة أطفال، لم أستلم أرباح لمدة 3 سنوات، وكان يضاف في هذه المدة الأرباح إلى رأس المال، وفي السنة الرابعة بدأت باستلام الأرباح بشكل شهري، هل يترتب على رأس المال زكاة؟ إذا كان المال الذي وضعته ينفق على المعلمين أو في تطوير المدرسة وبنائها والأثاث وتأسيسها وما شابه، فهذه الأصول، والأصول لا زكاة فيها، الأصول لا زكاة فيها، سواء كانت الأصول مادية أو كانت معنوية. فألت مصنع سياراته، فهذه لا زكاة فيها، حتى لو كان المحل مثلا خلو أو ماركة تجارية لها ثمن، وهذه أصول معنوية، فهذه كذلك لا زكاة فيها. فإذا أعطيت مبلغا بعد عدة سنوات من الأرباح، فإذا بلغ النصاب وزاد ومكثت أموالك في العمل سنوات، تزكيه متى تقبضه. وإذا كان المبلغ الذي أخذته ما بلغ نصاب الزكاة، فإن أنفقته لا شيء عليك، وإن بقي عندك مع ما عندك من أموال فحال عليه الحول، فلما يحول الحول تجب فيه الزكاة. علما، وهذه نقطة مهمة ينبغي أن نفهمها، علما بأن المكتسب في أثناء الحول له حكم الحول. يعني أنا بس خليني أمثل على هذا الأخ، جاء مبلغ والمبلغ اللي يجي ما بلغ النصاب، مثلا جاءه في الشهر الثالث والزكاة موعد نصاب الزكاة في آخر السنة، جاء في الشهر الثالث وأنا عندي نصاب شهر الثالث، عندي لنقل 10,000 دينار، المبلغ اللي جاء لي 500 دينار مبلغ النصاب. الآن أنا في آخر السنة أزكي ما جاءني في الشهر الثالث، يعني لا يلزم على كل مبلغ، متى بلغ المبلغ الحول لا يلزم أن كل مبلغ
يحول عليه حول
يمر عليه الحول. لو قلنا كل مبلغ يمر عليه الحول احتجنا لكل واحد عدة محاسبين. العبرة بطرفي الحول، إذا نزل المبلغ عن الحول انقطع الحول، فلما يعود المبلغ للحول نبدأ بحول جديد. أما ما دام الحول موجودا فالعبرة بطرفي الحول. لذا قال علماؤنا رحمهم الله: المال المكتسب في أثناء الحول له حكم الحول، يعني لا يلزم على كل مبلغ يمر عليه الحول. والله تعالى أعلم، لا داعي للتفصيل أكثر من هذا. لا بد لنا أحيانا من الصلاة في المسجد عندنا فيه انحراف في القبلة، فهل يجوز لي أن أنحرف قليلا إلى جهة القبلة في صلاة الجماعة وأنا مأموم؟ عجيب، قبلة منحرفة، لماذا لا ننحرف للحق؟ أعوذ بالله، لماذا لا ننحرف عن الباطل؟ في الحرف للقبلة، الواجب توجه للقبلة، غلط منحرف للقبلة. أحيانا الألفاظ لها رونق، قال بصير انحرف للقبلة إذا كان المسجد غير القبلة، الواجب عليك تصلي للقبلة مش تنحرف للقبلة، مش هذا الواجب، الواجب أنت تصلي للقبلة. فإذا رأيت القبلة بعينيك واليوم تستطيع أن ترى القبلة بعينيك، من فضل الله علينا في هذا البلد الطيب عندنا مساجد عمرية، وعندنا مساجد عثمانية، وعندنا مساجد عباسية وأموية، وبعض هذه المساجد ما كان عندهم إمكانية أن يعرفوا
عين الكعبة
يصيبوا عين القبلة، الأدوات التي عندهم ما كانوا يعرفوا يصيبوا عين القبلة، فكانوا يتوجهون نحو القبلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين المشرق والمغرب قبلة، في حق من لم يستطع رؤية الكعبة. والله يخوانا في رمضان العام الماضي وأظن في عام سبق في بعض فنادق مكة في ساحة توجه لغير الكعبة، وبيننا وبين الكعبة مشي بالأقدام دقيقة أو دقيقتين، الناس تصلي هكذا والقبلة هكذا، الكعبة أمامك هكذا القبلة والناس تصلي هكذا. يعني هذه ظاهرة موجودة في مكة، انظر وافحص الناس لأي جهات يعني يصلون، تراهم في مكة والكعبة أمامهم يصلون غير الكعبة، وشيء من أعجب ما يكون. لما تنحرف 5 درجات انت بتصلي لليمن وخرجت عن كل الجهة. فلا سؤال هل لنا ننحرف الى القبلة؟ غلط، الواجب علينا نتجه للقبلة. موضوع المسجد والصفوف كيف ترتبها للامام، الامام لازم يرتب موضع المسجد بطريقة او باخرى بحيث ان تكون الصفوف متصلة ولا تكون متقطعة، ولكن الواجب نتوجه للقبلة مش نحرف عن القبلة. شنو حرف القبلة؟ نجريد ينزل بالسنة
بالسنة يا شيخ،
نجريد ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن. هذا كلام هشام بن حسان الدمشقي الشامي، أخرجه عجم، وممن طول في طرقه ابن عساكر في ترجمته، وهو من طبقة التابعين، فهذا ليس بحديث. إن جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن، هذا كلام معروف صحيح، السنة من وين؟
على إني أتيت القرآن.
سنة النبي من وين إخواني؟ من الله عز وجل، من الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه ذات يوم عن مكة، قال لا يخلى خلاها، يعني ما يحش حشيشة. فقال العباس إلا الأذخر الحشيشة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أخبرني به جبريل آنفا، يعني وافق كلام العباس مع كلام
جبريل
النبي صلى الله عليه وسلم. فهشام بن حسان لما قال أن جبريل ينزل بالقرآن، ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن، ليس من رأسه ولا من كيسه، وإنما من مجمل إن الله قد حكم فيهم كما حكمت يا سعد. إيش يعني أن الله حكم فيهم؟ من إيش؟ من وين؟ من جبريل، من جبريل. فالسنة، السنة وحي من الله عز وجل، وهذا نص القرآن، هو إلا وحي يوحى. فالنبي صلى الله عليه وسلم وحي، كلامه وحي، وحي من الله جل في علاه. هل كل شيء من النبي صلى الله عليه وسلم وحي؟ لا. هل النبي يشتهي؟ نعم. هل النبي يخطئ؟ لا تقل يخطئ، قل يفعل خلاف الأولى، تأدب معه وقل النبي صلى الله عليه وسلم نفعل خلاف الأولى. فإذا فعل خلاف الأولى سدده الله، عفى الله عنك لما أذنت لهم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. فهذه اجتهادات وقع فيها عتاب من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. فوقوع العتاب يلزم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، يجتهد في أمور الحرب، أمور الحياة والقضاء وما شابه. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب الستة في حديث سلمة إنما أنا بشر مثلكم أقضي بينكم على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما أقضي له بقطعة من النار، فإن شاء فليأخذها وإن شاء فليذبحها، أنا بشر أقضي بينكم نحو ما أسمع. فالقضاء النبي صلى الله عليه وسلم في قضائه كالبشر، لكن ما أخبر عنه مما يحب الله ويرضى من التشريعات والعبادات فهذه وحي من الله جل في علاه. فالنبي وحي، فالنبي يتكلم ويأمر أمته بالوحي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، وكان أصحابه يجتهدون في حياته أيضا، من بعثه إلى اليمن كعلي رضي الله عنه قاضيا، أو كأبي موسى الأشعري رضي الله عنه، كانوا يجتهدون يحكمون بين الناس الاجتهاد. والله تعالى أعلم. هل ترون شيخنا جواز لبس بنطلون الرياضة المعروف بطبق بصفاته بين الناس اليوم والخروج في أمام الناس؟ أولا أمرنا الله عز وجل أن نتخذ زينة عند كل صلاة، والمراد عند كل صلاة أي في المسجد. بعض الناس والله لو قال له جاي المختار لا يقابله بهذا اللباس الذي يأتي ويصلي فيه. أرأى ابن عمر مولاه نافعا يصلي في الثوب الذي ينام فيه، فقال ابن عمر لمولاه لعبده نافع، قال ألم أكسك ثوبين؟ أنا ما أشتريت اثنين ثوبين. قال نم بواحد صلي بالآخر، ما تصلي في الثوب وتنام فيه. يعني المطلوب من الإنسان لما يأتي المسجد، المطلوب أن يتزين، أن يأخذ زينته. خذوا زينتكم عند كل مسجد. في سنن النسائي قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أحق أن يتجمل له. قال ابن القيم كان إذا دخل الليل فيخلو كل حبيب بحبيبه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستيقظ فيمتشط ويكتحل ويتطيب ويجعل شعره ضفيرتين ويقوم ويطيل القيام بين يدي الله، يعني يتجمل لله لقاء الله جل في علاه. الله أحق أن يتجمل. يعني بعض الناس يصلي في الصيف خاصة بلباس شفاف، بلباس ضيق، بلباس إذا سجد كل عورته المغلظة ظاهرة، يعني كأنه يسترها دهان، وهذا ليس سترا للعورة. الشرع أوجب ستر العورة، وما أوجب تفاصيل الثوب وطريقة الثوب. الواجب عليك إذا صليت البس ما شئت، لكن إذا صليت الواجب عليك أن تصلي صلاة قد سترت عورتك. هذا الآن الشباك مستور، هذا معنى الستر، شيء ضافي ظاهر يستر، لا يصف لا يشف. فهذه مواصفات اللباس. الشرع ما أوجب لباسا معينا، الشرع أوجب صفة لستر العورة. فالواجب تحقيق صفة ستر العورة. حكم النساء اللواتي يزهرتن في الأعراف إذا كنا فيما بينهم هو نوع من الغناء، وأما إذا سمعه وسمع هذه زهروت الرجال فهذا غناء، فيحرم على المرأة أن يسمع الرجل الأجنبي صوتها في الغناء، والله تعالى. بعض إخواننا يأخذ من مال الزكاة وهو يملك الهاتف الذكي، زعم لازم يقول زعم الذكي زعم، وعنده نت في بيته وبرامج التواصل الاجتماعي كلها، وبعضهم لا يأخذ الزكاة بحجة أن الشيخ مشهور قال لا يجوز طالب العلم أن يأخذ صدقات، يعني لأنك طالب العلم تصير تخنع المسلمين، ما أحد يقول هذا، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي سبيل الله وفي الرقاب للمغرب. هذا الليل إيش معناها؟
الاستحقاق يا شيخ،
شوي نفصل في الآية. هذه لام للاختصاص ولا للتمليك؟ إنما صدقات لل، هذه اللام التمليك ولا الاختصاص؟ الشافعية قالوا التمليك، والشافعية عندهم الزكاة لهؤلاء الأصناف كلهم، فإذا أعطيت صنفا واحدا لا يجزئ، لازم تعطي الأصناف كلها. الجماهير لله الحمد لله قالوا ظل هذه للإيش؟ هذه للاختصاص مش التمليك. فالزكاة مختصة بهؤلاء، فلو أعطيت نفرا أو صنفا واحدا فلا حرج، لو أعطيت كل زكاتك للصنف ولا يلزم كل الأصناف، لأن اللام ليست للتمليك. طب الله ذكر لهم طالب العلم، لا، طالب العلم يأخذ الزكاة إذا كان فقيرا أو مسكينا أو كان عابر سبيل أو كان غارما. هل يأخذ الزكاة لأنه طالب علم؟
لا،
من قال هذا؟
بهذا
طالب العلم إذا كان غنيا يجب عليه دفع الزكاة. فبعض طلبة العلم من كسلهم وهم شباب لا يعملون ويعيشون على زكوات الناس، هذا أمر مذموم وليس من المحمود. ابن مسعود يقول أرى الرجل أرى الشاب فيعجبني فأسأل عن مهنته فيقولون لا يعمل، قال فيسقط من عيني، يسقط من عيني. اليد الممطية أحب إلى الله من اليد الآخذة. فالطالب العلم ما تحتاج أخذ. طيب ممكن يكون سن تاج وعنده خلاوي وعنده نت، الحالة تختلف من بلد لبلد، والفقر المسكن الشرع ما حد لها حدا. والشرع إن علق الحكم على أمر وليس له حد مضبوط في الشريعة أو في اللغة فإنما الأمر يرد إلى العرف. فالفقير في الإمارات ليس كالفقير في بنغلاديش، صحيح؟
صحيح.
الأمر للعرف تعرف الناس، أمر في الأعراف، فما يعد فقيرا في أعراف الناس يبقى. أما يبقى لأنه طالب علم، هذا من هذا يحتاج لنص، وهذا يخالف الآية.
شيخنا سمحت،
نعم،
بعض إخوانا من طلاب العلم الذين يأتون من خارج البلد يتملكون هذه الأجهزة والنت للتواصل مع أرحامهم،
يتواصلون مع
أرحامهم من خلال هذه الأجهزة، المغتربين محتاجون، هم محتاجون.
الحاجة تتفاوت من وقت لوقت، الحاجة تتفاوت من وقت لوقت، والسعادة تتفاوت من وقت لوقت. لعل بعض الفقراء اليوم، انتبهوا، صلى الله عليه وسلم أهل الجنة، الدنيا نعيمها نسبي. بعض الفقراء اليوم لعله تمتع بما لم يكن متمتعا به كبار أغنياء الدنيا قبل 100 سنة. لذلك الدنيا ليست هي الحياة، الحياة الحقيقية والنعيم الحقيقي هو الجنة. فأنا لا أنكر أنه ممكن الإنسان يكون عنده هاتف يأخذ زكاة، ممكن، لأنه في أعراف الناس اليوم أصبح الهاتف من الضروريات، وقد تكون الحاجة له ماسة. لكن هذا الهاتف مصنوع لفساد دين الناس وأخلاق الناس، ومصنوع للعجلة فيما يسمى بالعولمة، ولذا خدمته قليلة.
بلاش
تأخذ حاجة، يعني أنت الآن تأخذ نت وتتصل بالدنيا وتأخذ كل شيء مقابل إيش؟ مقابل إيش؟
دينك،
والله مقابل خلقك ودينك وقيمك وثوابتك وعاداتك وتقاليدك اللي عليها أباءك وأجدادك حتى تمسح من الوجود. ليست فراغا، ليست مقابل لا شيء، ليست مقابل لا شيء. روح على الصحاري والفيافي، روح على الشعوب الفقيرة الآن، مصر النت ببلاش من سنوات، في مصر النت ببلاش، والنت موجود في الصحاري لا. ليش؟ في توصيات وفي مخططات، في توصيات من خارج الدنيا، خارج ما يريدون ثوابتنا وأخلاقنا. كان الواحد ممن أدركنا من الآباء والأجداد إذا لم يكن صاحب دين يقول لك مش عيب، يقول ابن فلان عمل كذا، يحفظ اسم أبيه، يعني هو مبتعد حاشا نفسه عن الحرام وعن العيب من أجل اسم أبوه، لأن ما في شيء يمنع، لا ما في شيء يمنع من الحرام ابدا، ولا شيء الا الدين، الا تقوى الله عز وجل. فانا اقول يعني هذه الاشياء اصبحت في اعراف الناس، يعني اشترك فيها الغني والفقير، ولم تصبح فقط يعني هي علامه على الغنى. يعني ممكن تجد في البيت 6-7 هواتف، ثمنهم ممكن يعمل مشروع صغير يجيب شيء يكفي في اليوم للعيله. ومع هذا الناس في أعرافهم يعتبرون أصحاب هذا البيت فقراء ولهم أن يأخذوا الزكاة. فالأخ إذا يعني أنكر شيئا، لكن أنا أقول يعني ليس كل من يطلب علما يعطى زكاته، ليس كل من يطلب علما يعطى زكاة. الذي يعطى الزكاة ممكن طالب علم يأخذ زكاة، لكن يأخذ الزكاة بوصفه طالب علم أم بوصف آخر له؟
وصف
آخر له، ليس الوصف طالب علم. فالطالب العلم اللي يصبح يأكل من أموال الناس وجالس على أموال الناس هذا ليس بمحمود، هذا محمود. ما هو الضابط في اختيار العروس، ومتى تصل الاستخارة، عند الذهاب إلى الرؤية أم عند الإقبال؟
بعد الرؤية شيخ.
طيب أولا أسأل الله أن يبارك لهذا أخينا العريس السائل أو أختنا العروس السائلة، وصلى أن يرزقهم يعني أو أن يرزق كل أن يرزق كل منهما زوجة أو زوج صالح. الإنسان إذا هم بشيء يستخير، وطالب العلم موفق، اسمع أفهم عني جيدا، إذا فهمت أسمح لك أن تتكلم، وإذا لم تفهم
اسكت
اسكت ما تتكلم. طالب العلم التقي الورع لما يسأل عن المرأة لا يسأل عن دينها، يسأل عن جمالها، ما يسأل عن دينها
ابتداء، يعني
يسأل عن جمالها ابتداء. فإن أعجبه جمالها، إن أعجبه الجمال تحول إلى الدين، فإن ردها ردها بسبب دينها فيكتب له الأجر. أما إن سأل عن دينها فأعجبه ثم سأل عن جمالها فلم يعجبه فتحول عنها مع رضاه بدينها وخلقها بسبب عدم جمالها، أثم عند الله. أعيد
مفهوم يا شيخ؟
أعيد الكلام. طالب العلم أول ما يسأل عن إيش؟
عن الجمال.
أعرف يسأل عن الجمال وبعدين يسأل عن الدين. عجبنا الجمال
نتحول
نسأل عن الدين. عجبنا الدين حصل الزواج حصل. الآن نبدأ بالخطبة. من يريد يخطب شيء؟ طيب إذا سألنا عن الدين فأعجبنا، ثم سألنا عن الجمال ولم يعجبنا، وعلم الله أننا تركناها بسبب جمالها أثمنا. لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، هذا للذكر والأنثى. لكن لأن الرجل هو الذي يطلب جاء الخبر، فالرجل أيضا إذا بلغه خبر امرأة ذات خلق وذات جمال يجب أن يقبل إذا أراد الزواج. فإذا أعجبه دين وخلق ثم حاد عنها بسبب أن جمالها ما أعجبه وآثم عند الله عز وجل. إذا قال الإمام أحمد كما في المغني قال صاحب الدين إن أراد أن يتزوج يسأل أولا عن جمال، أولا يسأل عن جمال. طب أعجبنا الدين وثم سألنا عن الجمال، أعجبنا الجمال نستخير. الآن بدأ إذا هم أحده المشورة. المشورة يعني تحتاج أن تعرف أشياء وتكون عندك ضوابط، من أهم الضوابط الخلق والدين، هذا شيء لا يتنازل عنه. الخلق والدين شيء لا يتنازل عنه. ثم أن تكون المرأة ودودا ولودا، عليكم بالودود والولود. الودود المرأة التي تتحبب لزوجها. الرجال يعارقون الحياة، تأتيهم الهموم والمشاكل، يحتاج إذا لجأ إلى عرينه في بيته يجد وجها بشوشا تعينه على نوائب الحياة والمشاكل. فالمرأة التعيسة، المرأة يعني التي تخرب بيتها، أكبر أسباب خراب البيت إن الرجل يعاني برا، فبيجد لما يدخل البيت ما يجد وجه الودود، الوجه البشوش اللي يخفف عنه المشاكل. لذا بعض الرجال بيعيش في المقاهي، عايش في المقهى، هذا اللي عايش في المقهى اللي بيقضي طول الليل في المقهى، هذا ايش؟ هذا شيء ما نجد في البيت
شرور،
هذا ما يجد وجه ودودا، نجد نكدا. اول ما ندخل البيت يحط راسه هنا لا يرى احد ولا احد يراه، كان البيت فندق بالنسبه لي. طيب الودود والولود يعني ليس من يعني من الصواب تسأل كم أخت لها؟ كم أخت لها؟ طب خوات المتزوجات كم أولاد لهم؟ يعني تتزوج واحدة لها خوات، فما كيف تعرف أنها ولود؟
خواتها
تسأل عن خواتها، خوات المتزوجات. طب أحد يقول لي مش متزوج، هي أول واحدة خلاتها، خلاتها في لك خلات، خلاتها كم؟ كلهم أولاد. طبعا الولد مطلب في الزواج. النبي يقول صلى الله عليه وسلم عليكم بالإيه؟ بالودود الولود. كيف نعرف المرأة ولود؟ بأخواتها، بخالاتها، بأمها. فإذا رأيناها ودودا، إذا رأيتها ذات دين وذات خلق وودود، والودود تحتاج إلى فطنة، تحتاج إلى فطنة، ويحتاج الإنسان يعني يكون أن يكون نبيها. وهذه النباهة ما تنتهي. فرجل على منهج العقيدة الطيبة ذهب تزوج امرأة على نفس العقيدة، فالمرأة طالبت علم خشيت أن يكون الزوج عنده شيء، فقالت له أين الله؟ فقال قال صلى الله عليه وسلم أيما رجل دعا امرأته إلى فراشها فأبت إلا وباتت والذي في السماء عليها الأرض. فكان الجواب موفقا في هذه المسألة.
نعم
في هذه المسألة هذا الجواب موفقا.
طلاب علم شاطرين
يعني أتى بالجواب في المكان الذي يعني
يناسب الأمر، يناسب المكان.
فنصيحتي بارك الله فيك، الحرص على الدين والخلق، والحرص على أن تكون ودودا ولودا، وبذا تكسب إن شاء الله تعالى خير الدنيا والآخرة. والدنيا متاع، وخير متاع الدنيا إيش؟
المرأة الصالحة.
خير متاع المرأة الصالحة، خير متاع الدنيا المرأة الصالحة. ولما تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، إيش حسنة الدنيا؟ الزوجة الصالحة، الزوجة الصالحة. وحسنة الآخرة النظر إلى وجه الله عز وجل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، يعني أن تدعو الله جل في علاه. يعني الزوجة الصالحة مكتب عظيم، مكتب عظيم الزوجة الصالحة. ما حكم الذهاب إلى المدرجات لحضور المباريات؟ طب العب رياضة، إيش تروح تنظر المدرجات؟ أنت تلعب رياضة، أيهما أحسن تلعب رياضة ولا تنظر المدرجات؟
العب رياضة.
أيهما أفضل؟
العب رياضة.
العب رياضة، أنت تلعب رياضة، العب كرة ما في حرج، أو ارقد أو امشي، أنت تلعب رياضة. الرياضات المعاصرة فيها آفات أشهرها ثلاثة. الآفة الأولى فيها قلب الموازن، الناس بدها بطل، شو يجيب بطل
حقيقي،
فبحثوا عن بطل بديل. البطل البديل، البطل البديل اللي هو في الكرة،
ركزي
اللي بيحسن يدخل هالكرة بذلك المكان كل مرة. فهذا في هو في 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 عطش لوجود انتصار، لوجود. فنطلب نفسي. فأفات الرياضة فيها أولا قلب الموازن، النجوم الذين يضيئون على الناس وللناس الظلمات. ولذا النجوم على الحق والحقيقة من أصحابك النجوم، النبي يقول
الله
صحاب النجوم. العلماء النجوم، العباد الصالحون. الآفة الثانية في الرياضة فيها هدر للطاقات. تخيلوا بعض المباريات لما يحضرها عدد كبير من الناس، كم من ملايين ساعات تضيع. يعني لو المسلمين كل سنة بدل المباريات اشتغلوا في مدة نظر من المباراة وجعلوا هذا المال ريع لبعض الدول الفقيرة لعلها تحل بعض مشاكل الدول من الساعات المهدرة. ثم هي الرياضات فيها آفات التعصب والجاهلية. فكم النوادي فرقت بين الزوج والزوجة، وكم أوجدت من ضغينة. وما يخفى عليكم الشغب الذي يحصل في الملاعب وكيف أنها تفرق الأمة. لذا أنا لا أنصح أبدا بالنظر للمباريات ولا الحضور المدرجات، وإنما أنصح الأخ الذي يسأل ومن عنده يعني ميل وحب للرياضة، أنصحه بأن يمارس الرياضة. مارس الرياضة لا حرج، هذا يعود عليك من نفسك. فالمؤمن القوي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، قال وفي كل الخير. لكن الذي يلعب الرياضة ويقوي بدنه فهذا أمر لا حرج فيه، هذا أحب إلي من النظر. طيب أخواتنا النساء وبهن نختم إن شاء الله تعالى. أخت تسأل وتقول أكملت الدراسة الدكتوراه والحمد لله، هل يجوز لي أن أدرس في الجامعة المختلطة علما بأني منقبة وحريصة على عدم الاختلاط؟ أولا زادك الله علما وهدى وتقى وورعا وخيرا، وأسأل الله جل في علاه يعني لك أن ييسر لك النفع تنفعي المسلمين. الاختلاط مظنة شر. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يخرج من المسجد، من دخل المسجد، مسجد النبوي، وكانت النساء يدخلن منه، فقال دعوه للنساء. يقول الراوي فما دخلت منه امرأة
رجل قط
هذا المسجد، هذا الدخول. الرجل مع المرأة إذا اجتمعا ففي هذا مفسدة، إما لهما مجتمعين أو لبعضهما. قد يكون واحد نيته طيبة وإلى آخره، لكن إذا هو ما فسد أفسد غيره. بعض إخواننا في هذا المسجد الطيب أهداني كتابا ترجمه لبعض كبار التربويين في بريطانيا، يرى فشل التعليم المختلط في بريطانيا، ويدعو بريطانيا أن تكون التعليم غير مختلط، يعني التربويين العالميين بمعاييرهم العالمية يرون أن الاختلاط في التدريس هذا سبب من أسباب عدم النمو وعدم التقدم في الدراسة. فما يعني لا تعملين في مجال الاختلاط، ولا الحمد بقيت بقايا فيها يعني تعليم البنات فقط، فعلم البنات، علمي أخواتك، وأسأل الله جل في علاه أن ينفع بك. أخت تسأل نظرت نظرا أن أصوم أسبوعا على أمر وحدث هذا الأمر، يجوز صيام هذا الأسبوع متفرقا أم يلزم التتابع؟ إن قام في ذهنها التتابع فيجب عليه التتابع، وإن ما قام شيء في ذهنها فالأسبوع هو سبعة أيام، فالأسبوع تصومه إذا قام في ذهنها أسبوع متوالي فلا يجوز لها أن تصوم حتى تفي النذر إلا بالتتابع. الواجب عليها أن تفي بالنذر الذي نذرته، الواجب عليها أن تفي بالنذر الذي نذرته. يعني واحد يقول لك كثير هذا السؤال يجيب عليه، ولكثرة وروده بين الناس ولتعميق القاعدة التي بني عليها السؤال هذا، يقول لك أنا نذرت نذر إذا ربي عمل يعني إذا حصل شيء أذبح ذبيحة، بعدين يذبح ذبيحة يقول لك بصير أكل منها، أذبح ذبيحة أكل منها. الجواب أنت لما نذرت ناوي تأكل وش ناوي تأكل؟ قال لا والله أنا نذرت مش عارف. قال لا مش عارف بدك كل هالفقراء. طب أنا أخت قالت لي أنا مش عارف أسبوع متواصل، لو قالت لي أنا مش عارف قلت متواصل. إذا قام في ذهنها أن تصوم سبع أيام متواصلات من باب أولى يكون بالتواصل، إذا قام في ذهنها سبع أيام ولا يلزم التواصل على ما قام في ذهنها. طيب يقول أنا مش ناوي أكل كل، قال ليش؟ ليش يعني أنا لازم؟ أو قال كما يقولون جعلت أساس الأمر واقع، قال أنا ذبحت وأكلت، أكلت المعلاق، أكلت الذبيحة، أكلت كذا، أقول اشتري نصفها أو اشتري ما أكلت وتصدق به، ما أقول لك اذبح من جديد اللي أكلته، اشتري وتصدق به لأن كلها لله. طب ليش؟ طيب أسأله أنا سؤال الآن، أقول لو أنك نظرت أن توزع 50 دينار بيصير تخلي لك 5 صلوات منهم؟ قل أنا نظرت لله إني أنا إذا صار شيء أوزع الفقراء 50 دينار، فبصير تخلي 5؟ قال لا. طب ليش تخلي المعلاق؟ هذه مثل 5، المعلاق مثل 5، شو الفرق بين المسألتين؟ ما الفرق بين المسألتين؟ طيب قال لا أنا نويت 50 دينار وخلي لي 20 دينار. لا أنت نويت 30 دينار مش 50 دينار، أنت نذرت 30 دينار. إذا نذرت 50 وناوي تخلي لك 20، أنت إيش نذر في الحقيقة؟
30.
طب إذا نذرت ذبيحة وتأكل نصها، أنت بإيش نذر؟
نص ذبيحة.
نص ذبيحة. إذا نذرت ذبيحة وتأكل نصها، أنت ما نذرت ذبيحة، أنت نذرت. وبالتالي النذر لهذه الأخت نقول لها على حسب ما قام عندك والله تعالى. هل يأثم أخت تقول؟ هل يأثم الإنسان بما يرد عليه من خواطر وذكريات وذكريات حميمة مع من كان زوجا، وخاصة إذا استرسل فيها للتخفيف من حاجته؟ أولا ما يهجم الإنسان بسبب ضعفه فهذا غير مؤاخذ عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها، أو قال ما حدثت به أنفسها، ما حدثت به أنفسها، أو قال ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فالشيء الذي يهم الإنسان وهو ليس تحت اختياره ولا تحت إرادته وإنما هو من ضعف منه فهذا معفو عنه. كان في الصيام في أول الصيام في مرحلة من المراحل كان الرجل إذا نام ثم استيقظ فليس له أن يأتي أهله وليس له أن يأكل ويشرب. والله يقول عز وجل علم الله أنكم ستذكرونهن فلا تواعدوهن سرا. فذكر الرجل المرأة وذكر المرأة الرجل هذه غريزة. فالشيء الذي تحت القدرة والاسترسال هذا هو المهم، هذا هو المهم. وما عدا ذلك مما يسمح في البال ويخطر في الخيال بهجوم من غير اختيار ولا إرادة وإنما بحكم ضعفه فهذا أمر معفو عنه. أما الاسترسال الذي يصبح تحت القدرة فهذا هو الممنوع منه والإنسان الله أعلم. السؤال الأخير تقول زوجي تزوج الثانية وقسم الأيام بيني وبينها، طلبت منه أن يخصص يوم الجمعة لي وللأولاد بعد أن يطلب من الزوجة الثانية الموافقة، هل يجوز لي مثل هذا الطلب؟ أولا ما هو الحد، ما هو الأمر الواجب على الزوج الذي عنده أكثر من زوجة؟ أولا الواجب ألا يميل لطرف على وجه ظاهر، أما إن مال القلب أو رأى له حاجة عند واحدة تلبي حاجته أكثر من الأخرى فهذا يعني أمر معفو عنه. فالكل يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حبه لعائشة مقدما على حبه لغيرها، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان يدور على نسائه، ولما حصل عنده مرض الوفاة وأراد التطبب وكانت عائشة تعرف الطب وتعرف النسب فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم سائر أزواجه أن يتطبب عند عائشة فأذن، فإذا الأمر مع الإذن سهل، الأمر مع الإذن سهل. هذا أصل. أصل آخر العلماء يقولون الواجب المبيت، الواجب على الزوج المبيت، حد الواجب المبيت وتعيش هذا مستوى، لكن لا يلزم كلما أحضر لهذه الشيء أن يأمر لهذه الشيء. الحياة بمستواها العام يعني لو وضعتهم في كفتي ميزان الكفتين متساويتين من حيث المأكل والمشرب، يكفي الرجل أن يبيت في يعني بالمبيت يقع الأصل عنه، ثم بعد ذلك يغشى أولاده ويربيهم، احتاج البيت الآخر لشيء فذهب إليه مع عدم الميل، كل الميل واحدة منهم، فإذا وقع أصل المبيت وقع أصل العدل، إذا وقع أصل المبيت وقع أصل العدل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.